كيف تعاملت الأمة مع هذا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله على محبة الحسين؟ الرسول الأكرم كان يعلم بما سيحدث للإمام الحسين، ويعلم بمقتله ومصرعه وشهادته، وقد تحدث في كثير من المرات عن مقتله، وكان يبكي عندما يذكر ما سيحل بالإمام الحسين عليه السلام. إذن الرسول كان يحذر في نفس الوقت أصحابه من أن يكونوا ضد الإمام الحسين، يحذر من سيأتي بعده من التابعين أن يكونوا ضد الإمام الحسين، عندما يقول: من أحبهما من يحبني فليحبهما، من يبغضهما فقد أبغضني. ورد في الحديث الشريف: ويل لأمة قتلت ابن بنت نبيها. إذن الصحابة كانوا يسمعون من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله التأكيد الشديد والمتكرر عن وجوب محبة الإمام الحسين عليه السلام. وفي كل عصر على الإنسان المسلم، على الإنسان المؤمن، أن يظهر محبته للإمام الحسين عليه السلام. إذن حبنا للإمام الحسين لم يأتي من فراغ، وإنما لورود الأحاديث الصحيحة المعتبرة بطرق متعددة بأسانيد مختلفة التي تؤكد على وجوب محبة الإمام الحسين عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من محب الإمام الحسين، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر
والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
نهج الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله الكرام. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة ووقفة جديدة عند تكملة آية أخرى من سورة الزمر المباركة. الآيات هذه الحلقة هي 46 حتى الآية 50 من هذه السورة. بداية نستمع إلى تلاوة مرتلة للآية 46 من سورة الزمر المباركة.
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
مستمعينا الكرام، بعد أن تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن اشمئزاز المشركين من التوحيد وتعلقهم بالأصنام التي اعتبروها شفعاء لهم عند الله، تأتي الآية المباركة لتأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتركهم ويتوجه إلى الباري عز وجل ويشتكي إليه من هؤلاء بلحن مليء بالعواطف الرفيعة والعشق الإلهي، لكي يبعث على تسكين قلبه المليء بالغم من جهة، وعلى تحريك العواطف الهامدة عند أولئك من جهة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. أجل، أنت الحاكم المطلق في يوم القيامة الذي تنتهي فيه الخلافات وتظهر فيه كل الحقائق المخفية، لأنك خالق كل شيء في الوجود وعالم بكل الأسرار، فتنتهي الخلافات بحكمك العادل. فهناك يدرك المعاندون مدى خطئهم ويفكرون في إصلاح ما مضى، ولكن ما الفائدة؟ والآن نتأمل في بعض الدروس التي تقدمها الآية المباركة. إن الذي خلق السماوات والأرض هو أعلم بظاهرها وباطنها. إن الله يقضي بين العباد على أساس العلم والمعرفة بما أبداه الإنسان وما أخفاه. والآن نستمع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 47 48 من سورة الزمر.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
تؤكد الآية المباركة أن الذين ظلموا سيذوقون العذاب لا محالة، العذاب الذي لم يكن يتوقعه أحد منهم، لأنهم كانوا مغرورين بلطف الله في حين كانوا في غفلة عن غضبه وقهره، وأحيانا كانوا يقومون بأعمال يتصورونها حسنة في حين أنها كانت من الذنوب الكبيرة. على أي حال، تظهر لهم في ذلك اليوم أمور لم يكن يتصور أحد ظهورها، وفي الآية التالية توضيح أو تتمة لهذا الموضوع، إذ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. في الحقيقة هناك أربعة مواضيع تتعلق بالمشركين والظالمين طرحت في هذه الآيات. أولاً، إن هول ورهبة العذاب الإلهي في ذلك اليوم ستكون من الشدة بحيث تجعل المعذبين يتمنون لو أنهم كانوا يمتلكون ثروات وأموالاً مثل ما كانوا يمتلكونها في الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب، ولكن من المستحيل أن يحدث مثل هذا الأمر في يوم القيامة. ثانياً، تظهر أمامهم أنواع من العذاب الإلهي الذي لم يكن أحد يتوقعه ولا يتصوره. ثالثاً، تتجسد أعمالهم السيئة أمامهم. رابعاً، يشاهدون حقيقة المعاد الذي لم يأخذوه مأخذ الجد، ومن ثم تنغلق كل أبواب النجاة أمامهم. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 49 و50 من سورة الزمر المباركة.
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
الآيات هنا تتحدث مرة أخرى عن المشركين والظالمين، وتعكس صورة أخرى من صورهم القبيحة. هم الذين كانوا يشمئزون من ذكر اسم الله، هم أنفسهم يلجؤون إلى الله عندما يصيبهم الضر ويتعرضون للشدائد، لكن هذا اللجوء مؤقت، فما إن يتفضل عليهم البارئ عز وجل ويكشف عنهم الضر والشدائد حتى ينسوا هذا الفضل ويتبجحون ناكرين لهذه النعم، زاعمين بأنهم هم الذين أنقذوا أنفسهم من ذلك الضر. ثم يجيب القرآن الكريم على أمثال هؤلاء المغرورين الذين ينسون أنفسهم وخالقهم بمجرد زوال المحنة وتوفر النعمة قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. فالهدف من ابتلائهم بالحوادث الشديدة والصعبة ومن ثم إغداق النعم الكبيرة عليهم هو إظهار خباياهم والكشف عن بواطنهم. تشير الآية إلى بعض الدروس منها: من خلال الشدائد وأزمات الحياة يدرك الإنسان كم هو ضعيف أمام قدرة الله، الأمر الذي يدفعه للوعي واليقظة واللجوء إلى الله تعالى. في كثير من الأحيان تمهد حالات الرخاء والترف لإصابة الإنسان بالغفلة عن ذكر الله والإصابة بالغرور والتكبر. إن الشدائد والنعم كلاهما من أسباب اختبار الإنسان حتى يكشف الدهر عن جوهره الحقيقي، فهو إما أن يكون شاكرا أم كافرا. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان المرأة في الإسلام، والذي يمتد على نحو 9 دقائق. قطوف دانية عند 1:37 من بعد ظهر طهران. نور وبلاغة عند 1:52. عند 2:00 هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. تستمعون إلى محاضرة إسلامية قيمة عند 2:05 من بعد ظهر طهران، والتي تمتد على نحو 54 دقيقة. عند 3:00 هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25 وتمتد على نحو 21 دقيقة. التلاوة المختارة تبدأ معكم عند 3:46. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات 4:00 من عصر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:06. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة، وجعل في طبيعتهما خصائص مشتركة وأخرى نوعية، للذكر منها ما ليس للأنثى، وللأنثى ما ليس للذكر، ليتحقق الغرض من الزوجية، ألا وهو التكاثر وامتداد النوع الإنساني، وهو القانون الذي جعله الله سبحانه عاما في كل المخلوقات التي من شأنها التكاثر. والخصائص النوعية في الرجل لا تحقق له شأنا أزيد في الإنسانية من عند المرأة، فهما على درجة واحدة من الجانب الإنساني، وما خصائصهما النوعية إلا سنة اقتضتها طبيعة الزوجية التي لا تؤدي وظيفتها إلا بها. أما الجانب الإنساني فقد قال الله سبحانه فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. والآية تقرر وحدة الأصل والنشأة لكل من الرجل والمرأة وما يتبعها من تساوي حظهما في الإنسانية والتكريم الإلهي. وقد أكد القرآن الكريم على تساوي كل من الرجل والمرأة في الجانب الإنساني في أكثر من آية وفي ثنايا تذكيرهما بما في الزوجية من نعيم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل خصائص الرجل النوعية نعمة تتنعم بها المرأة، وجعل خصائص المرأة النوعية نعمة يتنعم بها الرجل، فهو يأنس بها وهي تأنس به، هو يسكن إليها وهي تسكن إليه، ثم إن الخصائص المشتركة فيهما تقابلها وظائف مشتركة، ولهذه الوظائف نتائج مرتبطة بدرجة إجادة السعي فيها أو عدمه. وإن أهم ما يشترك فيه الرجل والمرأة من خصائص هو التالي بعد هذا الفاصل. أولاً، نعمة العقل. ثانياً، الحواس المدركة. ثالثاً، القدرات الإنسانية. رابعاً، فطرة التدين. إن النعم الثلاث الأولى عامة في الرجل والمرأة مع تفاوت في نسبها قوة وضعفا، وهذا التفاوت النسبي موجود بين أفراد النوع الواحد منهما. إن النعم السابقة تتداخل وتتفاعل في الكثير من وظائفها حتى يكاد يظهر أنها إنما تؤدي وظيفة واحدة. فنجد على سبيل المثال أن معرفة الله سبحانه والإقرار بوحدانيته يستعان بالعقل في إدراكها، كما يستعان بالمدركات الحسية في إظهار جانب العظمة بما نشاهده من مظاهر القدرة الخالقة المدبرة للكائنات المنظورة وما تبعثه في النفس من توقيره وإجلاله سبحانه وتعالى. ويعقب ذلك ولا ينفصل عنه ما وهبه الله سبحانه وتعالى للرجل والمرأة من قدرات ذاتية تمكن من أداء الأفعال، فيؤدي الرجل والمرأة ما فرض الله عليهما من عبادة ونسك تزكو بها أنفسهما وتستقيم بها حياة مجتمعهما. وقد فرض الله على المرأة مثل ما فرض على الرجل من عبادة وطهارة، فالمرأة مطالبة بالصلاة من حين بلوغها، كما أنها مطالبة بإخراج الخمس والزكاة من مالها إذا كانت ذات مال. والآيات الدالة على هاتين الفريضتين كثيرة، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. والأمر في هذه الآية يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وصيغة التذكير تغليبا للذكر على الأنثى. مستمعينا، الإسلام يعاقب المرأة التي لا تصلي كما يعاقب الرجل الذي لا يصلي، ويبغض المرأة التي لا تؤدي زكاة مالها كما يبغض الرجل الذي لا يؤدي زكاة ماله. وأن عبادة الصوم مطلوبة من المرأة كما هي مطلوبة من الرجل، وفي الصوم تزكية لنفس المرأة والرجل من سفاسف الأمور ودنايا الأخلاق، واستعلاء على جاذبية الشهوات، وهو بالأحرى لا يعني إرهاق الجسم أو إضعافه بالامتناع عن الطعام والشراب، فهو ينظم له تناول حاجاته منهما في طرفي مدة الصوم، ويجعل ما بينهما خالصا لما يبذل من محاولات لإدراك ما يمكن إدراكه من الكمال الإنساني بالعكوف على طاعة الله ومرضاته وتقديم الخير لعباده والإمساك التام عن كل ما فيه شائبة من سوء. والحج فريضة الله سبحانه على المرأة كما هي فريضته سبحانه على الرجل، وعلى المرأة أن تلتزم بالمنهج الإسلامي في الخروج لأداء فريضة الحج. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الرجل والمرأة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود طاقتها واستعداداتها ودائرة وجودها، وخاصة في محيط أسرتها. وهكذا نرى أن للمرأة في الإسلام حقوقاً وعليها واجبات كما للرجل في حدود طاقتها وبما يتناسب مع تركيبها الجسماني والعقلي. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
طهران تقدم. قطوف
دانية. قطوف دانية، ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. تجارة رابحة.
القرآن الكريم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إصلاح.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أبا أيوب، ألا أخبرك وأدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتباعدوا؟ الدنيا
الإمام علي، يا أيها الناس، متاع الدنيا حطام موبئ فتجنبوا مرعاه، قلعتها أحظى من طمأنينتها، وبلغتها أزكى من ثروتها، حكم على مكثر منها بالفاقة، وأعين من غني عنها بالراحة، من راقه زبرجها أعقبت ناظريه كمها، ومن استشعر الشغف بها ملأت ضميره أشجانا، لهن رقص على سويداء قلبه، هم يشغله وغم يحزنه، كذلك حتى يؤخذ بكظمه فيلقى بالفضاء منقطعا أبهراه، هينا على الله فناؤه وعلى الإخوان إلقاؤه. وإنما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار، ويقتات منها ببطن الاضطرار، ويسمع فيها بأذن المقت والإبغاض، إن قيل أثرى قيل أكدى، وإن فرح له بالبقاء حزن له بالفناء، هذا ولم يأتهم يوم فيه يبلسون. قيام الليل.
الإمام علي بن الحسين، وقد سئل ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره. الطاغوت.
مر عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها، فأحيا أحدهم وقال له: ويحكم، ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا. قال عيسى: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعة لأهل المعاصي. جوهر واحد.
مضمون أبيات شاعر فارسي: بنو آدم أعضاء بعضهم البعض، لأنهم في الخلقة من جوهر واحد. إذا آلم الدهر عضوا لا يقر لسائر الأعضاء قرار. أنت يا من لا تغتم لمصاب الآخرين، لا ينبغي أن يسموك إنسانا. يركع.
ميكائيل فارادي فيلسوف إنجليزي وباحث في علوم الطبيعة والفيزياء والكيمياء، كان يعتبر العالم موجودا من التركيبات التصادفية للمواد لا غير، ولم يكن يعتقد بالله الحكيم المدبر. وقد أمضى تمام عمره في أبحاث الفيزياء والكيمياء. يقول في أحد أيام عام 1867 للميلاد، وكان على فراش المرض، جوابا لصديقه الذي سأله بأية نظرية تفكر، يقول: أشكر الله إني لا أفكر بأية نظرية، أن أسجد أمام عظمة الله وأركع معترفا بالحق، إني أفكر فقط بالله الذي تشهد بوجوده فطرتي وإحساسي وشعور الباطن، وكل أنظمة العلوم. أن أعرف ربي وأنا مطمئن أنه سيغفر لي تقصيري وزلاتي لعجزي وانكساري وتوبتي. القلب السليم.
الشهيد دستغيب، صاحب القلب السليم، ما دام في الدنيا فهو يعيش في تمام الأمن والسعادة من خالقه. وآلام عالم المادة يجبرها باللذائذ الروحانية، وعندما يغادر الدنيا يصل إلى حياة ملؤها الفرح والسرور والنعم التي لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولا خطرت على قلب بشر. ويصل إلى سلطنة حقيقية، بحيث أن كل شيء يريده وفي أي وقت يتحقق له. قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله.
قول عارف: يا من كل الوجود به وجد، وبك أصبح التراب الضعيف قادرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. الحديث المتقدم أيها الأخوة والأخوات يجسد أحد أشكال الصور البلاغية، مما ينتسب إلى أحد أشكال التشبيه. إن التشبيه قد يتم من خلال أدواته الأربع: الكاف، كأن، مثل، ومثل، أو بما يقوم مقام أحدها من التعبيرات المعروفة من نحو يشبه، يحسب، يخال، بمنزلة إلى آخره. هنا نواجه تشبيها قد اعتمد أداة درجة، وهي تتمثل مع مصطلح بمنزلة. فقوله صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يتماثل في صياغته مع عبارة درجة، أي أن المنزلة والدرجة متماثلتان في دلالتهما. والمهم هو ملاحظة هذه الأداة التشبيهية بدرجة، وما يواكب دلالتها من نكات، وهذا ما نبدأ بتوضيحه. إذا كان التشبيه غالبا يطلع بالمقارنة بين طرفين المشبه والمشبه به، فإن درجات التشبيه تتفاوت فيما بينهما، فقد تكون المشابهة 75% فصاعدا، حينئذ فإن أداة مثل تطلع بهذا، كقوله تعالى بالنسبة إلى لسان هابيل: أعجزت أن أكون مثل هذا. وإذا كانت المشابهة 50% فصاعدا، فإن أداة الكاف تطلع بهذا من نحو قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وقد تطلع كلمات خاصة بهذه المستويات، مثل كلمة بمنزلة أو يحسب أو بمثابة. بالنسبة إلى كلمة درجة، فإن التشبيه الذي نتحدث عنه يقدم مقام الأداة مثل، وهذا يعني أعلى درجات التشابه بين حسن الخلق والصيام والقيامة، أي قيام الليل أو قيام الصلاة إلى آخره. إذن ثمة درجة خطيرة يكتسبها الشخص في حسن خلقه، فما هي مصادق هذه السمة؟ من الواضح أعزائي المستمعين أن حسن الخلق يكشف لدى علماء النفس عن سمات الشخصية المتسمة بالسواء، أي بعدم وجود الأمراض النفسية لديها، بصفة أن حسن الخلق هو تعبير عن أعماق الشخصية حيال الآخرين، أي الشخصية التي تحب فتصدر حبها إلى الآخر، بعكس الشخصية العصابية المرضية التي تنكمش على ذاتها ولا تملك قابلية الحب حتى تصدره إلى الخارج، بقدر ما تمتلك الكراهية والحقد والعدوان وسائر السمات السلبية المريضة. وفي ضوء هذه الحقيقة نتبين أهمية التشبيه المتقدم، حيث إن حسن الأخلاق كمن يبتسم ويصافحك ويسأل عنك ويساعدك ويشفق عليك ويأسى لأساك ويفرح بفرحك إلى آخره، بخاصة البشاشة ولين الكلام، حيث أن الله تعالى وصف بذلك النبي العظيم، أي أكبر شخصية في عالم الموجودات، وصفه بهذه الصفة: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن ندرك أهمية الخلق الحسن من خلال هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. دمتم سالمين وفي أمان الله.